بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا المجلس الثاني من مجالس هذا الكتاب، وهو جامع عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من الآثار الثابتة عنه. نعم.
باب فيما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أن أسماء الله غير مخلوقة. عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو بالصفا والمروة فليس عليه كفارة لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق. عن الربيع بن سليمان قال:
فدل هذا على أن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، وفيها الرد على الجهمية الذين يقولون بخلق الأسماء. فمن حلف بالله عز وجل أو بصفة من صفاته واسم من أسمائه فإن اليمين ينعقد، ولا ينعقد اليمين إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته عز وجل. هذا اليمين الذي يكون فيه الكفارة ويكون يمينا شرعيا. لكن هناك أشياء أخرى يقول العلماء فيها حكمها حكم اليمين، ليست يمينا ولكن نظرا للإلزام فيجرون عليه كفارة كفارة اليمين، كمن حلف بالطلاق هذا ليس يمينا لكن في حكم اليمين من جهة الكفارة وغير ذلك. ففيه أن أسماء الله عز وجل غير مخلوق. قال: من حلف باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق، ومن حلف بالكعبة أو الصفا والمروة أو بأي مخلوق فإنه لا كفارة فيه لكن عليه الاستغفار والتوبة. فمن حلف بالكعبة، حلف بأبيه، حلف بأمه، حلف بالعشرة، حلف بالعيش والملح كما يقال، حلف بكل هذا فهذا آثم لأنه حلف بغير الله، وهو شرك أصغر لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ولا كفارة فيه لأنه لم ينعقد اليمين، وعليه فإنه عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله عز وجل. ويدل على ذلك أيضا قول النبي: من حلف بالله والعزة وكذا فليقل لا إله إلا الله، ولم يرتب على ذلك كفار. فلهذا الحلف بغير الله يكون فيه الاستغفار والتوبة لله عز وجل وليس فيه كفار، أما الحلف بالله فيكون فيه كفارة. وهناك أشياء قال العلماء فيها الكفارة وأجروا فيها حكم اليمين نظرا للمعنى من جهة الإلزام. نعم. قال: لأنه مخلوق وذلك غير مخلوق، أي لأن هذه الأشياء كالكعبة وصفا والمروة هذه مخلوقة وذلك غير مخلوق، أي أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال عن الربيع بن سليمان:
صفة من صفات الحلف بالقرآن، صفة من صفات الله. نعم. هذا العلماء فيه أقوال، قول النبي أفلح وأبي كما عند مسلم، هذا العلماء فيه أقوال، أقربها أن هذا إنما أريد به التأكيد على عادة العربي مثل العمري وكذا، ولا يقرض بها حقيقة اليمين، حقيقة اليمين. وقيل هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وقيل هذا تصحيف، وقيل هذه لفظة يعني شاذة منكرة، قيل أقوال عديدة، لكن أقربها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجراها على طريقة العرب في تأكيد الشيء ولا يريدون حقيقته، مثل ثكلتك أمك. نعم.
قال عن الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي رحمه الله: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله فحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بشيء غير الله مثل أن يقول الرجل والكعبة وأبي وكذا وكذا ما كان فحنث فعليه فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله لعمري.
نعم.
قال: وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت.
نعم، والحلف بغير الله عز وجل شرك أصغر، وقد يصل الشرك الأكبر إذا قصد تعظيم المحلوف به كتعظيمه الله عز وجل أو أكثر، فهذا شرك أكبر، وإلا فهو شرك أصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومعروف أن الشرك الأصغر هذا أكبر من المعصية، المعصية التي فيها شرك أصغر يقال فيها شرك أصغر هذه أعظم من الكبير. ولهذا اختلف أهل العلم هل الشرك الأصغر هذا يدخل في عموم المشيئة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أو لا يدخل، هل يدخل في المستثنى ويغفر ما دون ذلك من شاء أم يدخل في العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن أهل العلم من قال إنه لا يدخل في الاستثناء بل يدخل في العموم إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن هذا عام، فالفعل بعد أن في تأويل مصدر تقديره إشراكا مسبوق بنفي فيدل على العموم إن الله لا يغفر إشراكا به أي إشراك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وبعض العلم يراه أنه كالمعاصي، وأن المراد بذلك الشرك الأكبر، وأن المعاصي دون الشرك الأكبر هي التي تدخل في المشيئة. لكن نلاحظ أن الذين قالوا لا يدخل في المغفرة ليس معناه أنه لا بد أن يدخل النار ويعذب، وإنما المعنى أنه لا يغفر، ثم بعد ذلك ينظر في المقاصة والميزان بين الحسنات والسيئات، فإن رجحت كفة الحسنات على كفة سيئات فيها الشرك الأصغر الذي لم يغفر فإنه لا يعذب، ومن رجعت سيئاته على حسناته فإنه يعذب.
شيخنا قوله هنا مكروها
كراها، المراد بالكراهة هنا الكراهة التحريمية وليس تنزيهي. نعم.
قال الجامع: باب ما جاء عن الإمام
لأن كفر أو أشرك. المستعان، احنا هجلس يا أحمد طول السنة يعني نشوف هذه، شوف حد يصلح. فقول النبي فقد كفر أو أشرك، قد كفر أو أشرك يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يكون فيه الكراهة التنزيهية، هذا فيه الكراهة التحريمية. نعم.
قال الجامع: باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن القرآن كلام الله غير مخلوق. عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي وذكر القرآن وما يقول حفص الفرد، وكان الشافعي يقول حفص المنفرد، وناظره بحضرة وال كان بمصر فقال له الشافعي: كفرت والله الذي لا إله إلا هو، ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول: أشاط والله الذي لا إله إلا هو الشافعي بدمي. قال الربيع: سمعت الشافعي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال الربيع: والقرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر.
وعلى هذا إجماع أهل السنة، على هذا إجماع أهل السنة أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، لأن الكلام صفة له، وليس شيء من صفات الله عز وجل مخلوقا، والقول بخلق الكلام قول بخلق الخالق سبحانه وتعالى، فلأن الصفة تتبع الموصوف، فصفات الخالق غير مخلوقة وصفات المخلوق مخلوقة. فلو قلنا بأن القرآن مخلوق معنى أن كلامه مخلوق، معنى أنه مخلوق، فليس شيء منه سبحانه وتعالى مخلوقا ولا شيء من صفاته، والكلام كالعلم كالقدرة كالحكمة لا فرق، فمن قال بخلق شيء من ذلك فقد قال بأن الله مخلوق. ونحن نعلم مذاهب الناس في ذلك، وأنه قد خرج عن السنة بذلك الفرق كالجهمية القائم بالخلق، والمعتزلة كذلك، والأشاعرة الذين هم مخانيث المعتزلة الذين من جهة قالوا المعنى مخلوق غير مخلوق، وأما اللفظ فمخلوق، واللفظ هذا عبارة عن كلام الله، وإلا كلامه معنى قائم بنفسه ومعنى قديم. وكذا قال الكلابية والماترودية على اختلاف يسير جدا بينهم في هذا، لكنهم يفرقون بين المعنى القائم في النفس وبين الحروف والأصوات، فلهذا لا يرون كلام الله عز وجل حروفا وأصواتا، إنما هذه الحروف والأصوات مخلوق عبر جبريل عنها فقالوا عبارة عن كلام الله، أو حكى أو هي حكاية عن كلام الله، لكن كل هذا باطل، والتفريق بين المعنى وبين اللفظ ما قال به أحد بل يمجه العقل، فلهذا قولهم هو قول المعتزلة، ولكن ولا يشفع لهم التفريق بين اللفظ والمعنى لأنه غير معقول، ولهذا صرح بعض الأشاعرة بهذا أن حقيقة قولنا هي قول المعتزل، وأن القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، التفريق بين اللفظ والمعنى هذا ما يستقيم لا عقلا ولا لغة ولا شرعا. ومنهم من قال بأن هذا القرآن إنما هو ما أفاض الله على العقل الذي يسمونه العقل الفعال، وهذا قول الفلاسفة والمتصوفة، وتشعبت الأقوال والآراء في كلام الله، وكل ذلك ناتج عن مذهب هذه الفرق في الصفات، فكلهم يرون أن هذه الصفات مخلوقة وأن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات. الأشاعرة قالوا بسبع صفات ومنها الكلام، فأثبتوا الكلام في الظاهر، قالوا يثبت كلام الله من الصفات السبع التي أثبتها هؤلاء الكلام، لكن ليس على إثبات أهل السنة والجماعة، هم أثبتوا كلاما نفسيا، أثبتوا كلاما نفسيا، ما أثبتوا كلاما بحرف وصوت، ولهذا هذه السبع صفات التي أثبتوها هي في الظاهر يوافقون أهل السنة، لكن في حقائق هذه الصفات ليس عندهم قاعدة أهل السنة في الإثبات. أولا الدليل في إثبات هذه الصفات السبع أن العقل أثبتها وأن العقل يقتضي ذلك، فهم وصفوها بدليل عقل لا بدليل النقل، وهم مخصومون عقلا ونقلا، فلهذا طريقتهم في الإثبات غير طريقة أهل السنة والجماعة، هم في الحقيقة غير مثبتة الإثبات المقبول، وإن كانوا في الجملة يقال من الصفاتية لأنهم أثبتوا بعض الصفات، لكن ليسوا على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم، فمن قال القرآن مخلوق فقد كفر، لكن هل يكفر بدون إقامة الحجة أم لا؟ نقول لابد من إقامة الحجج، ولهذا أحمد رحمه الله تعالى لم يكفر حكام الدولة العباسية رغم أنهم ابتلوا الناس ابتلاء شديدا في هذا، فدل هذا على أنه فرق بين قول الكفر وبين إسقاط هذا الحكم على المعين، ولا زال مثل الكناني وبشر مثل الكناني في مناظرة بشر المريسي يقول يا أمير المؤمنين ويدعو له، فلو كان كافرا عندهما قال ذلك، فهو أمير كافر، فليس الكافر أمير المؤمنين لأنه لا ولاية لكافر، لا ولاية لكافر على مسلم، ولا يقال هذا من باب التقية. وأحمد رحمه الله تعالى أيضا هذا هو الوارد عنه، وأنه قد أحلهم رحمه الله تعالى. نعم، نعم، وإن كان هذا بتأويل عندهم الأشاعرة يلحقونهم جهمية في الجملة، جهمية معطلة، ولهذا السلف يطلقون الجهمية أوسع من أتباع الجهم اللي هم معطلة الأسماء والصفات، فقد يطلقون على المعتزلة الجهمية وعلى أشاعرة جهمية في العموم، في العموم. نعم، من قامت الحجة عليه وأصر أن القرآن هذا بحروفه وأصواته مخلوق، نعم كافر، هذا كافر، نعم هذا كفر، سواء قلت بالمعنى واللفظ مخلوق أو قلت بأن المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، لكن تأويلك وكذا وقولك هذا إنما يتوقف في تكفير المعين بالشبهة والتأويل هذا وإن كان ضعيفا حتى تقام الحجة. فمن قامت الحجة عليه من الأشاعرة وأصر على القول بخلق الحرف والصوت بل القول بنفي العلو والاستواء، كل هذا يكفر لا شك. نعم، يعني كيف نتوقف؟ احنا من اجل هذا احنا نقول توفر شروط متفهمونه، يعني ايه ما انت بتقيم حجه حتى تزول شبهه. نعم، يعني ايه ليس كفارا؟ كل الإجماع على أي أشاعرة أشاعرة مثبتة الصفات الذاتية الخبرية، الأشاعرة مثبتة الاستواء، لكن دول معتزلة، دول منحوا منحا المعتزلة، دول هؤلاء المتأخرون أخذوا كل هذا، أتباع بالحسن مثبت الاستواء ومثبت الصفات الذاتية الخبرية، هؤلاء ليسوا كفارا. أما أشاعرة نفي العلو ونفي الكلام ونفي الرؤية ونفي كل هذا لا، لكن المراد يعني ليس كفارا حتى تقام الحجة. أما إذا أقيمت الحجة على أي واحد من هذه الفرق، قامت الحجة وتوافرت شروط وانتفت موانع، هذا لا شك أنه يكفر، سواء فيما يتعلق بالعلو، فيما يتعلق بالصفات، فيما يتعلق بالقدر، فيما يتعلق بكذا. قال الأئمة صفات الله عز وجل: فمن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، ومن شبه الله عز وجل بخلقه فقد كفر. فالمعطل قالوا كفرا، والممثل قالوا كفرا، لكن المعين منهم لابد من إقامة الحجة عليه قبل ذلك. هذا فيما يتعلق يعني مسألة إن الأشاعرة هل يعني هم كفار أو كذا، أنت تقول البعض ينقل في ذلك يا جماعة، والبعض نقل التكفير. الهروي في كتاب ذم الكلام وكذا نقل التكفير، السجزي يعني ليس كل، لكن لو علمت الأشاعرة وأطوار الأشاعرة مروا بها نجد أن الأوائل غير المتأخرين، متأخرون صاروا على جانب كبير من عقيدة المعتزلة، ولهذا ليسوا أتباعا حتى للكلابية، يعني مرحلة الأشعري اللي هي مرحلة ابن كلاب المتأخرون ليسوا عليها، حتى مرحلة ابن كلاب. نعم 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 نعم، لكنه عام حتى في الجامية الذين هم معتزلة نفس الحكم عام أيضا. نعم المعتزل، لكن الحكم عام يعني يشمل أشعار ويشمل المعتزلة وكل ما لم تقم عليه الحجة في ذلك، لكن هم يدخلون في مسمى الجامية ويدخلون في مسمى المعطلة ويفترقون عنهم إذا أردنا تمييز الدقيق في المقولات، كما نفرق بين المعتزلة وبين الجامية إذا أردنا التمييز، لكن في الجملة يجمعهم التعطيل، يجمعهم التجهم، كل من له تعطيل، سواء هذا التعطيل كان بعدم إثبات المطلق أو بالتحريف. نعم إقامة، نعم كما نقول إقامة الحجة، إقامة هذا القول، هذا القول وهو تعطيل الصفات، هذا كفر، من ذلك العلو، من ذلك الكلام، من ذلك. ولهذا هم أجمعوا على أن القائل أهل السنة، أهل السنة أجمعوا على أن القائل بخلق القرآن كافر، ده إجماع. هل هم قالوا بهذا؟ قالوا بهذا، قالوا بخلق القرآن، هذا القرآن الذي حروف أصوات خلق، أو أن إجماع أهل السنة في من قال في باب الألفاظ لا في باب المعاني، أبدا ما فرق الإجماع على أن من قال أن هذا القرآن الذي نقرأ بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونكتبه في مصاحفنا، من قال بأنه مخلوق فهو كافر. كيف بقى إذا أضفت أيضا إجماعهم على إنكار العلو فإنه كفر، لكن لابد فيه من إقامة حجج. نعم كذلك التضليل يتفاوت، فضلال الأشاعرة دون ضلال المعتزلة، ضلال المعتزلة دون ضلال الجهمية. ايوه احنا كلمه الاشاعره عدم كفر الاشاعره، خد بالك ما في اشكال، احنا بنقول الان الاشعري هذا اذا اقيمت الحجه عليه، بس دي مساله، دي مساله ودي مساله، هذه مساله وهذه مساله. عدم ايه؟
الجهمية نقل الإجماع على كفرهم،
والمعتزلة
لم يقل فيهم الإجماع الذي في الجهمية.
كل هؤلاء الإجماع ليس بصحيح، لأن الوارد عن أحمد الروتان في أهل البدع عموما بالتكفير في أهل البدع عموما، هذه واحدة. الأمر الثاني أن المتأخرين بعد شيخ الإسلام الذين هم بعد يعني شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام ما قصد في ذلك الذين صاروا معتزلة في منهجهم في إنكار علو، الذين يقولون بأن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، خد بالك، والذين ينكرون كلام الله سبحانه وتعالى وأن القرآن ليس بكلام الله عز وجل. ففرق بين هذا، نحن تقول الأشاعرة كفار، وبين أن تقول الأشعري إذا قامت الحجة عليه، إذا قامت الحجة عليه هذا كافر. لكن مقولتهم مقولات كفر، مقولتهم مقولات كفر في العلو في الكلام في كذا. الأمر الثاني أن من أهل العلم من حكى كفر الأشاعر، فلهذا احنا بنقول النظر في اعتبار من قال بالكفر والنظر في اعتبار من قال بعدم الكفر، ينظر في الاعتبار هذا والاعتبار هذا بناء على أي شيء نقل هذا، وإلا فالقول بخلق القرآن كفر. تقول الأشاعرة تقول الأشاعرة، القول بنفي العلو كفر، تقول الأشاعرة تقول الأشاعرة، شعر متأخرون نعم، إنما الأوائل لو أن لهم إثبات للصفات الذاتية الخبرية ولهم إثبات في هذا نعم. أيها عمر ماله تمام، وهو ماذا القول بماذا؟ لا بنفي العلو. نعم كله واحد كله واحد، لا كله واحد، هم أشر من هؤلاء. أما هؤلاء قال الله في كل مكان، يعني أثبت وجوده لكن في كل مكان. أما هؤلاء قالوا لا داخل عالم وخارج عالم، يعني هؤلاء أشر، لأنه يقول قال كلامهم إلى العدم، يقول كلامهم إلى العدم. الشاهد يعني من هذا أن الأشاعرة مروا بأطوار ومراحل، مروا بأطوار ومراحل. فهناك الأشاعرة أتباع عبد الحسن في على طريقة ابن كلاب، وهناك من خرج عن طريقة ابن كلاب بعد ذلك وأحدث حتى اجتمع لهم أصول المعتزلة ما اجتمع فصار على هذا. نعم نعم، لكن الهراوي السجزي كل هذا بينقل طبعا هذا ما قاله الأشعري، حتى في زمن الكلابية ما قال السبع عن السلاء. نعم فلهذا احنا ما نقول باطلاق هكذا الاشعار كفار، لا لا يقال هكذا الاشعار كفار او المرجئه هكذا كفار باطلاق، لكن على حسب. فالجهميه مثلا من المرجئه كفار اذا يقبل من معرفه او كذا، لكن الاقوال الكفريه معروفه. فانكر علو الله سبحانه وتعالى ونفى الاستواء وفسره بالاستيلاء، من نفى كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، من نفى الرؤيه، كل هذا محكي فيه الكفر، كل هذا محكي في الكفر بالإجماع، إجماع الكفر. فلهذا نقول من قال بهذا فإنه يكون كافرا، من قال بهذا فإنه يكون كافرا. طيب كافرا قبل إقامة الحجة؟ لا، لابد من إقامة الحجة. سواء هم بقى من الجهمية أتباع جهم أو من الجهمية المعتزلة، لأن الذين ابتلوا أحمد معتزلة، هؤلاء أشر من الأشاعرة، ومع ذلك ما كفرهم بالعموم حتى تقام حجج، مع أنهم أصلا قائلون بخلق القرآن وابتلوا الأمة في خلق القرآن وهم معتزلة، فما قالت بما قالت المعتزلة. فمن بهذه الكفريات، هذه كلها أقوال كفرية، يعني الذي نحتاج إلى تحريرهم هو هل الأشاعرة عندهم عقائد كفرية وأقوال كفرية؟ الجواب نعم. السؤال مثل، الجواب كإنكار العلو وتفسير الاستواء بالاستيلاء، وإنكار أن القرآن كلام الله، وإنكار الرؤية الثابتة لأهل السنة لكن يقول إلى غير جهة، وهي تقول أيضا إلى عدم الجهة، كما قالوا في القرآن لفظ ومعنى وهو يقول إلى الكفر بخلق القرآن كله، كذلك في الرؤية قالوا يرى إلى غير جهة، فما أحد يقول هذا أخف، هي واحد، ما لنا بكلامهم، المهم هو نفاة الرؤية الشرعية المعروف ونفاة كلام الله عز وجل الذي هو صفة الله. كونهم ينفون بخزعبلاتهم أو كما قال شيخ الإسلام مخانيث، يعني يقفون عند وسط في الأقوال، فالذي يعطل رؤية كاملة والذي يثبت الرؤية كاملة هم يتوسطون، فيقولون يرى لكن إلى غير جهة. الذي لا يرى، الذي يرى إلى غير جهة، هذا لا يرى أصلا، يعني إذا يعود إلى تعطيل الرؤية. تمام. فيبقى إذن نقول الأقوال هذه كلها كفرية. هل الأشعرة وقع في أقوال كفرية؟ الجواب نعم، الأشعرة وقع في أقوال كفرية، مثال ما مثلنا به هذه. طيب هل يكفر واحد منهم؟ يكفر واحد منهم إذا قيمت عليه الحج. هل يعتبر تأويله؟ يعتبر تأويله قبل قيام الحج، بعد قيام الحج، إذا قامت الحج عليه، الحج التي بقى يعني يقيمها من أقامها ويثبت الحكم عنده بموجب إقامته لها، فإنه يكفر. طبعا يكفر. ليه؟ إحنا لا نكفر إلا بأقوال كفرية. هل هو واقع عند أقوال كفرية؟ آه وقف. كل من ينكر علو الله واستواء على عرش بعد إقامة الحجج هذا كافر عند الأشاعرة، هذا عند الأشاعرة هذا، وهذا جزء من جملة الأقوال التي عنده. ولهذا شوف الهروي مر معنا في ذم الكلام، اشتدات الهروي والتصريح بهذا، الهروي في كتاب ذم الكلام صرح بهذا، استجزي أيضا صرح بهذا. نعم نعم تقول يلزم عالم، يلزم عالم، لكن عالم به، عالم بالحج. احنا كما قلنا بقى خلاص يلزم عالم بها. انت بقى كعالم، محمود، ابراهيم، الشيخ الفوزان، المهم يلزم عالم بالحج، انت بتقيم الحجة وبتخصمه بالسن، بهذا تكون الحجة قد قامت عليه، بهذا الحد يكون الحجة قد قامت عليه. هو بقى له طريقة، يأتي بكلام السلف ويرده، لا يأتي بكلام السلف، يأتي بكلام عقلي، المهم على حسب من اقام الحجة عليه، توافرت عنده الشروط واندفت الموانع وحكم خلاص. نعم نعم.
كذلك فليعلم أن الرازي، وإذا كان كذلك فليعلم أن الرازي نحوه من الجاحدين، لأن يكون الله نفسه فوق العالم، هم مخالفون لجميع سلف الأمة الذين لهم في الأمة لسان صدق، ومخالفون لعامة من يوصف الصفات من الفقهاء أهل الحديث والصوفية والمتكلمين مثل الكرامية والكلابية والأشعرية الذين هم الأشعري أئمة أصحابه، الذين هم قال الذين هم الأشعري أئمة أصحابه، ولكن الذين يوافقونه على ذلك هم المعتزلة والمتفلسفة المنكرون للصفات، وطائفة من الأشعرية
الذين هم الأشعري،
قال يعني اللي هم كانوا يقولون بالاستواء وكذا،
قال يعني الأشعري وأصحابه المتقدمون
والكلابية
نعم الشيوخ المصري هم متقدمون يعني.
الذين يوافقونه الرضيع على ذلك هم المعتزلة والمتفلسفة المنكرون للصفات وطائفة من الأشعرية، وهم في المتأخرين منهم أكثر منهم في المتقدمين.
تمام.
كذلك من اتبع هؤلاء من الفقهاء والصوفية وطائفة من أهل الحديث، وحينئذ فيذكر ما يتكلم به على حججه ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم شرع في الرد على
نعم نعم قادمين متأخرين.
وعن الربيع بن سليمان قال حضرت الشافعية أو حدثني أبو شعيب، إلا أني أعلم أنه حضر عبد الله بن عبد الحكم ويوسف بن عمرو بن يزيد وحفص الفرد، وكان الشافعي يسميه حفصا المنفرد. فسأل حفص عبد الله فسأل حفص عبد الله ابن عبد الحكم فقال ما تقول في القرآن، فأبى أن يجيبه. فسأل يوسف بن عمرو ابن يزيد فلم يجبه، وكلاهما أشار إلى الشافعي. فسأل الشافعية فاحتج عليه الشافعي وطالت فيه المناظرة، فأقام الشافعي الحجة عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وكفر حفصا الفرد. قال الربيع فلقيت حفصا الفرد في المجلس بعد فقال أراد الشافعي قتلي. وعن الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وهو يسأل عن القرآن فقال أف ثم أف، من قال إنه مخلوق فقد كفر.
نعم. إذن هذا معتقد الشافعي رحمه الله تعالى في القرآن، وأن معتقد ومعتقد أهل السنة والجماعة والأئمة كلهم معتقدهم واحد، الأئمة الأربعة. ونحن قد شرحنا من قبل اعتقاد الأئمة الأربعة، وشرحنا اعتقاد مالك و اعتقاد أحمد معروف، أن الأئمة الأربعة على معتقد واحد سوى ما ورد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الإيمان، وما ورد عنه في الإيمان ما أخرجه عن السنة، ولا زال العلماء يعتبرونه من علماء المسلمين وعلماء أهل السنة والجماعة، لأن ما وقع فيه رحمه الله تعالى إنما كان اجتهاد خالف فيه الصواب، فلم تتبعه الأمة ولم تبدعه الأمة، لم تتبعه الأمة على ما حصل منه ولم تبدعه الأمة، وهذا هو الذي استقر عليه أمر أبو حنيفة رحمه الله تعالى، بخلاف ما كان في أول الأمر وجد من العلماء دعا عليه وتكلم فيه بكلام شديد، لكن كما قلنا بعض هذه الأثار لم يثبت، والثابت منها في أشياء رجع عنها، وما بقي بعد تحقيق وهذا الذي انتهت إليه الأمة في قرونها المتأخرة، إلى أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى ليس عنده إلا مسألة واحدة. هذه المسألة ما هي؟ هي مسألة الإيمان. البعض يقول مسألة الرأي، وهذا إن قصدنا الرأي، يعني لابد فيه من التفصيل، إن قصدنا بالرأي هنا الرأي الذي هو المسائل التي أفتى فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى أخطأ فيها الأثر، أي فأجاب فيها باجتهاده دون الأثر لخفائه، فنعم هو أكثر من غيره، لأنه أقل بضاعة في علم الأثر من غيره. فهذه مسائل الرأي، يعني مسائل الاجتهاد، يعني المسائل التي أفتى فيها أبو حنيفة رحمه الله تعالى بغير الأثر لخفاء الأثر عليه، هذا الذي عند أبي حنيفة رحمه الله عليه، لأنه أقل من غيره في ذلك. وقد بين ابن عبد البر في الجامع هذه المسألة ورد على من عاب على أبي حنيفة يعني ذلك واتهمه، وبين أنه ما من إمام من الأئمة إلا وعنده مسائل رأي، يعني مسائل اجتهد فيها فجنبه الصواب لخفاء الأثر عليه أو وصولها وعدم وتأويلها وغير ذلك من الأعذار التي اعتبرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته المباركة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أما الرأي بقى اللي هو مصادمة النص ومقابلة النص مع العلم به، فلا عند أبي حنيفة ولا عند إمام من أئمة المسلمين، بل كلهم يقدم الأثر على الرأي، ولا يعارض نصا ثابتا أبدا برأي، كما نقل شيخ الإسلام أنه لا يوجد من علماء المسلمين لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة يخالف نصا ثابتا. ولهذا ذكره شيخ الإسلام من جملة الأئمة الذين يحال عليهم في الاعتقاد، فقال: ولا اعتقاد الأئمة أربعة الذين هم محل القبول في الأمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وذكر هذا. وأنتم تعلمون ما لي شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من تحقيقات دقيقة في هذا الأمر، من تحقيقات دقيقة في هذا الأمر. فهذه المسألة الوحيدة التي انتهى إليها أبو حنيفة. طيب لماذا التسليك لأبي حنيفة وعدم التضليل؟ كالقاعدة العامة التي معنا، إن من أخطأ السنة في ذلك وقال قولا أخطأ فيه السنة ولم تقم عليه في ذلك حجة، فإنه لا يخطأ في قوله ولكن لا يبدع. أبو حنيفة كابن يلحق بابن حجر، يلحق بكل إمام، كل عالم. ليس لأبي حنيفة قاعدة خاصة في هذا، ليس في أبي حنيفة قاعدة مستثناة، ولا يشكل في أمري إلا ما تقدم الكلام فيه. والحمد لله علماؤنا ميزوا الكلام فيه في هذا، إما آثار لم تثبت بعضها أو ثابتة قد في مسائل قد رجع عنها. المهم أنه ما بقي إلا هذه المسألة فقط، وهي مسألة الإيمان. وهذه لو تقام حجة على شخص كفيلة وكافية في إخراجه من السنة، لكن كما قلنا أبو حنيفة رحمه الله تعالى في ذلك خفي عليه الحق ككثير مسائل. وقد مر معنا كلام شيخ الإسلام أن من قال قولا ومهما كانت المقولة هذه يعني مجانبة للصواب أو كذا ولم تبلغه الحجة فإنه مغفور له، ولا فرق في ذلك بين المسائل العلمية وبين المسائل العملية، فإن الله عز وجل قد غفر لهذه الأمة خطأها وكذا. هذا لابد أن تعرف خلاصة الكلام في أبي حنيفة. فإن قلت أنت تخالف الأوائل، قلنا ألا من جاء بعد الأوائل أضر بكلام الأوائل، ولا يوجد إطباق من الأمة في المتأخرين يخالفون به الأولين قط، إنما هذا فيما يظهر لك أنت. فالذين هم أضر بأقوال المتقدمين أئمة الدين بعد ذلك، أمثال ابن تيمية وأمثال ابن القيم وأمثال ابن رجب وأمثال، رأيت أحد يذم هذا ويقول فيه ما يقال في واصل ابن عطاء وما يقال في عمرو بن عبيد؟ رأيت أنت هذا ولا ما رأيت؟ ولا تجاهل كل هؤلاء؟ يبقى أن الكلام الوارد أولا كلام إذا ما استطعت أن تفهمه ولا أن تتتبعه فافهموا بفهم علمائنا الذين ما جملوا أحدا أبدا، لا ابن تيمية جمل أحد ولا ابن عبد الهادي جمل أحدا ولا الحافظ ابن كثير، وما زالت الأمة والحمد لله فيها الأئمة أربعة، ولا يوجد مبتدع في مصف الأئمة قط. يعني لو أنك أنت بدعت بحنيفة وجعلتها مصف الأئمة، نقول من هو الإمام على مدار قرون الأمة الذي وصف بأنه مبتدع؟ هذا إمام مبتدع وهو من مصف الأئمة، سنقول واحد بس هو أبو حنيفة، ما في ثاني، وكفى بهذا ردا عليك. ما عندنا إمام لا في حديث ولا إمام في فقه ولا إمام في عقيدة ولا إمام في تفسير ولا إمام في كذا، ما عندنا إمام الأمة تعبر عنه بالإمامة وعلمه في الأمة محل القبول و التلقي وهو من أهل البدع. سمي لنا من هم. فلو أنك بدعت أبا حنيفة فيكون هذا مثال واحد وقع في الأمة، مثال واحد، والمثال هذا دل على اجتماع الأمة على الخطأ. فأنت إذا أردت أن تبين إماما متبعا في الأمة، يعني عند أهل السنة وغيره، ما هو بإمام متبع عند الأشعرة، ما هو بإمام متبع عند الصوفية، إمام متبع في الأمة وعلماء السنة يتلقون وهو مبتدع، هيكون أبو حنيفة بس. وإذا أردت مثالا على اجتماع الأمة على خطأ أو باطل، يبقى اجتماعهم على ثناء على أبو حنيفة. فماذا أنت قائل يا أخي؟ ماذا أنت قائل؟ توافق على هذا؟ أنت بتبدع أبو حنيفة، توافقنا على هذه مسألة؟ هو الإمام الوحيد للأمة، وصفته بالإمامة وأدخلته في مصاف العلماء النجباء وهو مبتدع، يبقى مثاله أبو حنيفة، أليس كذلك؟ عندك واحد ثاني ولا إيه؟ ما في ثاني. طيب أليس يصلح حينئذ أن يكون مثالا لاجتماع الأمة على الخطأ وجواز ذلك؟ وضلالة، هذا يقتضي ذلك. هل أنت قائل بهذا؟ أن الأمة ممكن تجتمع على ضلالة؟ ولا في عصرنا هذا، ولا في عصرنا هذا 1443 لا تجتمع الأمة على ضلالة وعلى خطا، فضلا عن القرون الثلاثة المفضلة. هذه مسلمات لابد أن تكون عندك من المسائل التي أنا أعجب سبحان الله وأنا أطلعها مثلا في كتب أصول، أنه يقال إجماع بعد اختلاف أو اختلاف بعد إجماع، وما أدري سبب إرادة هذا أصلا على وفق أدلة الشرع وما أجمعت عليه الأمة. يعني يتصور إجماع على أحد القولين، إجماع يعني حق، يعني المسألة الحق فيها الإجماع، ثم أنه يمر على الأمة غياب الإجماع والاختلاف موجود، فكان الحق الإجماع وغاب عن الأمة في عصور. أو العكس، يكون الاختلاف بعد الإجماع. فرعون تفريعات كثيرة، هل الاختلاف بعد الإجماع في عصر من أجمع، ولا في عصر أتى بعد الإجماع؟ يعني الصحابة اجتمعوا اليوم وبعدين اختلفوا بعد سنين قبل الممات اختلفوا، هذه كلها مسائل. الأمة ما تجتمع، الحمد لله الأمة محفوظة، مصونة أن تجتمع يوما واحدا. ولهذا الصواب لو رجع من حصل به الإجماع في اليوم الثاني، مو بالعصر الثاني، في اليوم الثاني كان مخالفا للإجماع، وهو من عقد به الإجماع كان مخالفا للإجماع، لأن الأقوال لا تموت بموت أصحابها. يعني مات هؤلاء المختلفون، نأتي نجمع بعد ذلك على قول؟ خالفك في ذلك من مات على الخلاف، من مات على القول، قول أصحاب القول الثاني مخالفين لإجماع كهذا، قال بس نعم خلاص ماتوا راحوا. ما تموت الأقوال، الأقوال ما تموت بموت قائليها. فالأمة الحمد لله ما تجتمع ضلالة حتى تجتمع في عصرنا في أحد من علمائنا يبدع أبا حنيفة، في قبل عصرنا من لدن ابن عبد الوهاب إلى اليوم 300 سنة، من شيخ الإسلام إلى عبد ابن عبد الوهاب 400 سنة، في أحد بدع أبا حنيفة رحمه الله؟ نعم. من أبو حنيفة لا يخطأ في قوله؟ لا يخطأ، يخطأ في قوله، قلنا قوله خطأ لكن لا يبدع بهذا القول. لا. يمكن لا يخطأ في قوله، يعني أقصد كذا يعني، بس يمكن أن تصف يعني يخطأ في قوله. نعم. كانوا إيه؟ الذين يقولون هو المتأخرين هو من أول الجوين والرز وكذا، لو ده كان قبل شيخ الإسلام.
قال قلت لشيخ الشيخ تقي الدين ابن تيمية أنه من قال إن حرفا من القرآن مخلوق فهو كافر فأعاده مرارا، فغضب هنا الشيخ كمال الدين غضبا شديدا ورفع صوته وقال هذا يكفر أصحابنا المتكلمين الأشعرية الذين يقولون إن حروف القرآن مخلوقة مثل إمام الحرمين وغيره. نصبر على تكفير
أصحابه. إيه هذا هم المتأخرين، هم متأخرون. نعم، فالمتأخرون يبدأون من أول هؤلاء. نعم، لكن أشعاري أولا ما كان يقول هذا حتى في على اعتقاد ابن كلاب. نعم. من؟ يقول نعم تكفير الأشاعرة تكفير الأشاعرة. نعم.
قال باب ما جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في إثبات رؤية المؤمنين لربهم الكريم. قال عن الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي.
يعني هذا من شيخ الإسلام رحمة الله عليه في حكاية هذا عن في مرضات في الوسطية وأنهم صاروا يقولون بخلقي بأن الحروف مخلوقة هذا موجود، لكن أيضا في مسألة يعني التكفير بإطلاق ومسألة عدم حكاية أو حكاية الإجماع على عدم تكفيرهم هذا محمول على الأوائل الذين هم الأشعري وأصحابه. أما لما حصل منهم خلق القرآن وحصل منهم في العلو وحصل منهم يعني هذه الأشياء نقل عن السلف ونقل عن العلماء تكفيرهم. نعم. وأئمة الأشاعرة نقل الأئمة عدم تكفيره بس خلاص، اللي هم الأئمة اللي هم الأشعري وأصحابه الأشعري وأصحابه فين هم بقى الإجماع هذا في هؤلاء؟
يعني هؤلاء
الأجماع لا يا أخي ما شوف أنت الله يهديك، ما تكفير المقالة شيء وتكفير القائل شيء. طب خلاص أنت التزم هذا وأنت إذا عيان الجهمية كفار. أي شيخنا أنت الآن بتقول أنا لا أخالف في الأعيان، ما أخالف المقولة والقول، الإجماع المنقول في تكفير الجهمية الأول أعيان بقى عندك أعيان؟ لا اللي قامت حجج، لكن الإجماع اللي منقول في كفر الجهمية أنهم كفار هذا شيء، هذا في النوع، والأعيان شيء آخر. فما تقولش بقى الإجماع منقول على الجويني أو كذا، لا، المقولات الإجماع ينقل في المقولات في المنقولات. فالذي كان عليه الأشعري في الأول الذي هو مذهب ابن كلاب، والأشعري راجع عن هذا إلى السنة فيما يصح، اللي هو الذي عليه ابن كلاب وخلافه في هذا، هذا الذي قالوا بعدم تكفيرهم. لكن القول إطلاق القول بالطائفة بتكفير الطائفة شيء، وإطلاق القول بتكفير عيان شيء آخر، وحتى إلى اليوم، والجهمية الأوائل إلى اليوم اللي هو على منهج الجهمية الأوائل إلى اليوم ما يكفر واحد إلا بعد إقامة حجة. نعم. لا في فرق سابقا ان كان عدم التكفير فرق سابقا، ثم لما دخلت اقوال المعتزله عندهم وتبنوا اقوال المعتزله وكذا صاروا كالجهميه تمام، ما في فرق. لكن هذا اطلاق شيء وهذا اطلاق شيء، هذه واحده. الامر الثاني ان لما حكوا القول في كفر الجهميه حكوا القول كفر الجهمية. كل هذا كان في خلق القران، فمن قال بخلق القران اخذ حكم ايه الاشكاليه؟ جهم يقول بهذا جهمي، من قال بخلق القرآن هذا جهمي، هم حكوا الإجماع فيه، واخد بالك في كل هذا القول بكفر من قال بأن القرآن مخلوق. فكل من قال بأن القرآن مخلوق يحكى الكفر فيه نوعا، كل من قال بأن القرآن مخلوق يحكى الكفر فيه نوعا أيا كان، هذا نوعا، لأن هذا القول كفر باتفاق بإجماع هذا القول كفر. إذا من قاله يبقى هذا كافر، لكن نوعا. طيب والاستواء منقول فيه الإجماع، والرؤية منقول فيها الإجماع. ولهذا احنا بنقول ايه؟ بنقول كل هذا يعني اولا منقول التكفير الأشعار نصا زي ما تقول نقولات عديدة عند الهروي مش نقل واحد. ما انا اقول لك اذا الأشاعرة القائدين بخلق القرآن تمام. ما انا بقول لك ما كفرون بعينهم وان كان تكفير الرازي وارد. احنا خلاص احنا قلنا مسألة التعيين، مسألة المعين هذه مسألة ما نتكلم فيها، لكن احنا بنتكلم الآن في الجهمية. الجهمية ولا كفار، كفار لي يقول بخلق القرآن وقد أجمع على كفر من قال به يقول بكذا كذا إلى آخره. الأشاعرة مروا بأطوار، الأشاعرة مروا بأطوار. الطور اللي فيه الأشعري وأصحابه المتقدمون اللي هو قول ابن كلاب، هذا الذي لا يقال فيهم إنهم كفار. ليه؟ أثبتوا صفات ذاتية معنى، وأثبتوا صفات ذاتية خبرية، وأثبتوا علوا، وأثبتوا اللي هو الاستواء بمعنى العلو، وأثبتوا كل هذا. إنما حصل بعد ذلك أن دخل إلى دين هؤلاء دين المعتزلة، فمن هنا نشأ القول بالتكفير، نشأ القول بالتكفير. هذه واحدة. الأمر الثاني أن المنقول عن أحمد اللي نقله شيخ الإسلام وغيره في تكفير أهل البدع عموما قولان هما روايتان عن أحمد، قد ذكر شيخ الإسلام هذا في مواضع تكفير أهل البدع. قال قولان لأهل لأحمد هما روايتان عن أحمد رحمه الله، ذكر فيه تكفير أهل البدع كله قولين. فالشاهد أن القول بتكفير الطائفة شيء والقول بتكفير عند شيء، هذا واحد. الأمر الثاني أن المعتزلة بصفة أن الأشعرة بصفة خاصة مروا في أطوار بأطوار. أنا عندي أيضا كلام شيخ الإسلام نفسه في الروافض الإمامية نفسه مروا بأطوار. الطور اللي بعد شيخ الإسلام من يوم طور جمع جميع الأوبئة التي في الشيعة 12 يوم، فما أحتج أنا مثلا بكلام متقدم على تطور هذه الطائفة. لهذا الحكم على الطائفة بتطورها مهم جدا جدا. وإلا كيف ننقل إحنا هذا إجماع، وأحمد ينقل عن وشيخ الإسلام ينقل عن أحمد روايتين في تكفير أهل البدع، و هذا منقول. طب والمنقول الآن عن أكثر، يقول لقيته أكثر من 1000 إمام كلهم على تكفير الأشعرية، طب كيف نجمع بين هذا وبين إجماع منقول على تكفير الأشعرة؟ فلهذا نقول لك يعني مراعاة الأطوار والمقالات وغير ذلك هذه مسألة مهمة جدا فيها حل لهذا الإشكال، يعني فيها حل لهذا الإشكال. نعم.
قال باب في ذكر كلام الأشعرية. ولما نظر المبرزون من علماء الأمة على التعقيد البحث وأن خطب مذهبهم ومنتهى عقيدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة أنه تعالى في كل موضع وفي كل شيء، وما استثنوا جوف كلب ولا جوف خنزير ولا حشى فرارا من الإثبات وذهابا عن التحقيق، وأنه ولا سمع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قادر بلا قدرة، إله بلا نفس ولا شخص ولا صورة. ثم قالوا لا حياة له، ثم قالوا لا شيء، فإنه لو كان شيئا لأشبه الأشياء. حاولوا حول مقال رؤوس الزنادقة القدماء، إذ قالوا الباري لا صفة له ولا لا صفة، خافوا على قلوب ضعفاء المسلمين وأهل الغفلة وقلة الفهم منهم، إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن وإن كان اعتصاما به من أو بالسيف واجتنابا به منهم
وإذ هم يرون التوحيد ويخوضون المسلمين ويحملون الطيارسة فصحوا بمعائبهم وصاحوا بسوء ضمائرهم.
لا يعني تصريح ب لكن هات هات كلام شيخ إسام في حكاية الإجماع على عدم كفره.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ولم يفهموا غور قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضلة لعلي، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام، بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم، وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل، وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة، لكن ما كان يكفر أعيانهم فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى أنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، وليولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك.
مع حكاية الإجماع عليه على كفر الجهمي كما قول، لكن الأعيان لها حكم آخر. نعم.
وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرض حين قال القرآن مخلوق كفرت بالله العظيم، بين له أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم
طبعا تميل شيخ إسام أيضا في هذه كنت سأنبه عليها لكن مرت، أن هذا لا يقتضي تكفيره عينا وإنما بيان لمقالته، إنما وجه له هذا الكلام من باب التغليظ عليه. نعم.
قال بين له أن هذا القول كفر ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم فإن قروا به خصموا وإن جحدوا كفروا. وسئل أحمد عن القدري هل يكفر، فقال إن جحد العلم كفر، وحينئذ فجاحد العلم هو من جنس الجهمية. وأما قتل الداعية تكلم شيخنا على قتل الداعية.
نعم. اللي حالة ابن كلاب.
نعم. وشيخ الإسلام مدح الأشاعرة في ذمه أو في نصرتهم في ردهم على المعتزلة على هذه الحالة، يعني أنهم دافعوا عن الإسلام.
هم أقرب.
أقرب.
أقرب. إيه.
والنصارى وغيرهم من الملحدين، ففي هذه الحالة مدحوا على هذه الحالة، لكن يعني كلام الجويني وكلام الرازي في تفسيره وكتابه السر المكتوب وكتابه القول على كتاب التوحيد لابن خزيمة بأنه كتاب الكفر وغير ذلك، هذه الأقوال يعني أقوال كفر بلا شك، ويكون أيضا كان واحد فينا لا يقول بكفرهم.
هي المسألة اللي هي بيطلب الكلام فيها اللي هي مسألة إيه؟ حكاية تكفير الأشاعرة، هذه منقولة، هي منقولة تكفير الأشاعرة كما قال الهروي هذا محكوم، لكن نقل أيضا عن تكفير الأشاعرة. فإحنا بنقول الذي يظهر من كلام العلماء لها بحسب الأطوار التي مرت به، لكن ما الثمرة من هذا؟ الثمرة من هذا، هل الفرقة المنقول التكفير فيها تكفر عينا بمجرد هذه؟ لا. إذن يكون الإشارة إلى ما الفرق بين طائفة يطلق فيها الكفر وطائفة لا يطلق فيها كذا، أن الطائفة اللي يطلق فيها الكفر لهم المقالات الكفرية، وأنك لا يطلق فيها الكفر ليس لها المقالات الكفرية، فيها الضلال. طيب في الجهمية هل إطلاق الكفر عليهم كان بماذا؟ كان بقولهم بأن القرآن مخلوق، كما نقل الشيخ الإسلام الآن هنا عن الجهمية أنهم قالوا بخلق القرآن أو نفوا صفاته والأسماء، نفي العلو، فكل هذا هذه أقوال كفرية، كلها أقوال كفرية. لكن الواحد منهم لا يكفر إلا بعد إقامة الحج، إنما هذا منقول، هذا منقول، لأن قول بتكفير الأشاعرة هذا نقل عن جماعة من السلف، هذا أمر لا ينكر، هذا أمر لا ينكر كما ذكر الهروي. هاتي إبراهيم النقل هذا، نعم هذا منقول. صح، لا بيرد على ماذا؟ ما قال في كلام أحمد رحمة الله عليه اللي هو منقول عن روايتين، الروايتين في تكفير أهل البدع، فهو ابن تيمية بيقول لا يفهم من هذا، لا يفهم من هذا التعميم المطلق، ولهذا هو أنكر الإطلاق، وده صحيح، هذا صحيح إنكار الإطلاق، هذا صحيح الإطلاق، فلم يرد عنه، فلم يرد وين حكي، لكن لم يرد عنه أنه كفر المفضلة مثلا أو كفر المرجئة اللي هم القائلين بعدم العمل، بخلاف القائلين بالمعرفة، فهذا صحيح، هذا في تفصيل أن أحمد رحمه الله بإطلاق. لكن احنا الشاهد إيه؟ الشاهد أنه مسألة الإجماع، مسألة الإجماع، هل الإجماع هذا هو الإجماع على الأشاعرة بكل أطوارها وبكل مقالتها؟ كيف يكون الإجماع وقد نقل عن عشرات الأئمة القول بالتكفير؟ فلهذا احنا بنقول الحكم على هؤلاء باعتبار أطوار هو الحكم الذي لا يكون فيه تعارض. نعم نعم.
يقول الشيخ أبو إسماعيل، قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي الأنصاري رحمه الله: سمعت أحمد ابن حمزة وأبا علي الحداد يقولان: وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد النهاوندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية، وذكر عظم شأنه في الإنكار على أبي الفوارس القرماسيني وهجرانه إياه لحرف واحد. وسمعت أحمد ابن حمزة يقول: لما اشتد الهجران بين النهاوندي وأبي الفوارس سألوا أبا علي الدينوري فقال: لقيت ألف شيخ على ما عليه النهاوندي.
لا لو تكفير الأشاعرة،
أظن شيخنا الشيخ التويجري رحمه الله علق على هذا الأثر وتكلم من هذا لا يصح أصلا.
ما في أظن تأتي بهذا،
نأتي به إن شاء الله.
أنا هذه الأقوال، وعموما كما قلنا القول بخلق القرآن والقول بنفي العلو هذا كفر باتفاق الأمة، هذا كفر. فمن كانت عنده هذه المقولة كانت هذه مقولة كفرية. يعني المسألة ليست صعبة، إيه الصعوبة في هذا؟ هذه المسألة موجودة، الأشاعرة في الأوائل ما كان عندهم هذه المسألة، ما كان عندهم استواء بمعنى استيلاء. طيب صار عند من تأخر منهم هذا الكلام صاروا يقولون بخلق القرآن. اللي بيقول بخلق القرآن هذا قول كفر؟ لا قول كفر. إذن الطائفة اللي في هذا القول الفرد والشخص اللي في هذا القول قال كفرا، فيقال بتكفير الشخص نوعا، بتكفير الطائفة نوعا، أما من جهة المعين هذا يحتاج إقامة حجة خاصة. نعم. في موضع أي يقول هات اقرأ أحمد. في مختصر الصواعق. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتأمل هذه الأخوة التي بين هؤلاء وبين المعتزلة،
يعني الأشاعرة، نعم،
الذين اتفق السلف على تكفيرهم وأنهم زادوا على المعتزلة في التعطيل.
نعم، هم زادوا على المعتزلة في التعطيل يقول. نعم. هذا سنة كم؟ نعم.
معلوم أن الكثير من المدارس والجامعات الآن تدرس المذهب الأشاعرة.
نعم.
لأنهم يدرسون القول الكفري لا سيما في المتأخرين، فلو قلنا أنهم يدرسون الكفر فهل يجوز الالتحاق بمثل هذه المعاهد وبمثل هذه الجامعات؟
اختيارا كل هذا ما يصح، اختيارا لا هذا ولا ذاك، لا هذه المدارس ولا خلافها. لو أنك بتختار اضطرار بتختار أخف الأشياء، مع التنبيه من كان عنده علم وينبه وينفي هذه لأولاده أو كذا قد يكون له وجه، ومن لم يكن ذا علم فلا يدخل. فانظر أهون الشرين اضطرارا، اضطرارا، لأن لو قلت هذا لا يتعلم وهذا لا يتعلم وهذا لا يتعلم ما تحط الحياة في هذا. فلهذا اختيارا ما يجوز لهذه المدارس ولا تلك، كلها لا تخلو، كلها مصائب، كلها مصائب، لكن اضطرارا، اضطرارا نقي قدر المصائب. لما عنده تنقية يبقى يبتعد عما معصيته بدعة إلى ما معصيته غير بدعة، يكون هذا أهون. لكن هل في شيء يخلو من هذا؟ ما في شيء يخلو من هذا، كله على. نعم.
فاتوا الشيخ التوجر شيخنا في نعم. شرح الحموية قال أحسن الله إليكم، يقول هل يصح تكثير الأشاعرة رغم وجود
أي توجري؟
الشيخ التوجري، الشيخ محمد التوجري.
الاسم فين؟ رسالة ايه؟
قال في شرح الفتوى الحموية، قال الشيخ التوجري.
فين هذا التوجري؟
لا ده هذا هو كان ناقل لان كلام الشيخ التوجري.
اه شوف. نعم.
في المكتبة الشاملة.
ايوه. اللي ما اعلم انه شرح الحموية مضبوط.
هو ناقل.
لمن يا اسلام هذه؟
هذا فتوى في المكتبة الشاملة. فتوى في المكتبة الشاملة الحديثة. أنا موجود.
فهذا من هو أي توجري؟
أنا ما أعرف إلا الشيخ توجري.
لا ما في كتير توجري.
أنا ما أعرف إلا الشيخ.
في توجري الشيخ حمود وفيه ولده وفي آخر توجري له مصرفات كثيرة لكن شاب يعني، لكن له أشياء كثيرة. فإحنا نريد يعني الشيخ حمود حمود. نعم. نعم.
فينا كلام.
لكن يعني قدم براهين. المهم ايا كان
ينقل كلام شيخ الاسلام
اللي هو هات كذا كلام شيخ الاسلام. نقل شيخ الاسلام
هو نقل ان الشيخ الاسلام نقل الاجماع في الفتاوى.
فين بقى نص اجماع الفتاوى؟
هو نقل ان الشيخ الاسلام نقل هذا الاجماع على تكفيرهم في مجلد الفتاوى 35.
عدم تكفيرهم تقصد؟
على عدم التكفير.
أيه يعني أقصد نص الإجماع موجود؟
لا هو نقل الإجماع هو.
طيب هاتوا كده نص الإجماع. لا احنا زين كلام نص الإجماع الأول. نعم. لا الهروي أكثر من الكلام في زم الكلام في مواضع عديدة على تكفير. المهم الشاهد حكاية كفر يا إسلام، حكاية كفر الأشعرية موجودة عند العلماء، منقولة عند العلماء، حكاية كفر ماذي منقول. طيب كيف لو افترضنا شيخ إسلام له النقل في عدم التكفير، كيف الجمع بين هذا وهذا منقول يعني التكفير عن مئات الأئمة؟ كيف نقول هذا؟ بحسب الأطوار وبحسب المقالات، فمن كانت مقالته كفرية يحكى فيه الكفر، ومن كانت مقالته ليست كفرية يحكى فيه الكفر بس. نعم. وبعدين تجيبها تاني هذه الفتاوى، نريدها الفتاوى نفسها أيضا، يعني هذه نريدها، نريد الفتاوى نفسها مع محمولة على إيه؟ أي محمولة. إنما نقل هذا نقل تكفيرهم عن العلماء موجود، نقل تكفيرهم عن العلماء. نعم هذا كلام الهروي. هات هذا أعطي أحد أحمد. طيب ها. ها هذا
ذكر الهروي في زم الكلام، قال قال عمر بن إبراهيم ذبائح الأشعرية لا تحل لأنهم ليسوا بمسلمين.
إيه طيب هو اللي يعنينا القدر هذا عشان تعرفوا أن القول بتكفير إيه هذا الكلام صحيح النقل صحيح عندك أنت حاجة تانية. المهم المهم القائل بخلق القرآن ألا تؤكل ذبائح؟ إيه المشكل فيه؟ يبقى مشكل في الجهمية القائم بخلق القرآن، يبقى مشكل في الأصل. اوعى تقول لي فرق بين نوع ايه، اوعى تقول، لان نوع عندنا متفقين عليه، لكن هذا هيشكل في الأصل، هيشكل في أصل الجميع. انت عندك إشكالية فأن الجميع منقول الجهمية كفارة تؤكل ذبائحهم، في إشكالية ما فيش. وكذلك القائلون بخلق القرآن من الأشاعرة من المعتزلة كل هذا نفس الإشكال، لكن نأتي بقى إلى المعين. المعين دي مسألة أخرى. يا أخيم هذه الطائفة الأشاعرة، هذه الطائفة مش الأشاعرة، هذه الطائفة الأشاعرة. نعم نعم اقرأ. نعم ما تقولش وقع في مبتدع، مش وقع لا، ما قال أبو حنيفة بخلق القرآن، ولا عرفت مقولة خلق القرآن بعد أبو حنيفة، خلق القرآن بعد أبو حنيفة ما قال، لكن هو حكي عنه ذلك، قيل هذا من مما كذب عليه ولم يحصل، وقيل على تسليم أن ثبت هذا عنده هذا مما رجع عنه، ولهذا الأمة ما تحكي أبدا أنا أبو حنيفة خلق القرآن. كيف عقيدة أبو الطحاوي المامية على عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه فيها يعني أوضح مبحث في الطحاوية، مبحث القرآن أوضح مبحث، وبناء على قول مين؟ أبي حنيفة، والطحاوي من المتقدمين وينقل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وغيره. فمن قائل بأن هذا لم يثبت عنه، ومن قائل أصلا لم تكن هذه المسألة موجودة قبله رحمه الله تعالى، لأنه مات 150 وهذا حصلت بعد، فهذا غير موجود. التصور هذا موجود يا عزازي اللي انت بتقول ده، الأمة هتتفق على إمامة إنسان وكذا كذا ويكون عنده مكفر، اللي عنده قول كما قلنا الأقوال، حتى ولو كانت هذه الأقوال وافق فيها جهمية، وافق فيها معتزلة، وافق فيها كذا، لكن لم يصله الحق وهو إمام قال بقول أحد من هؤلاء، هذا ما يسقط ولا يخرج من كونه إماما. هذا في العصر، لا إلى عصر عيسى بن مريم، إلى عصر عيسى، إلى عصر تقبض فيه أرواح المؤمنين بعد ما يرسل الله ريحا طيبة، من عصر النبي إلى عصر، مش في عصرنا هذا، مش في كذلك عصرنا، إلى عصر يرسل الله ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين. إلى هذا الحد من وقع من أئمة السنة في قول كفري في قول بدعي يطرح القول هذا ولا يسقط به. يا أخي عزاز أنا بقول لك لزمن يقبض الله في أرواح المؤمنين ويرسل ريحا طيبة. تقول لي العصر هذا انت بتتكلم الان اكيد في شيء في راسك ايه معين مثلا لكن انت ما خدتش بالك ان احنا من الصبح بنقول الكلام ده, من الصبح بنقول الكلام هذا, ان من الصبح احنا بنتكلم في الاعذار للائمه الذين وقعوا في اقوال مخالفه سواء هي اقوال كفر او هي اقوال او هي اقوال مبتدعه او هي كذا وكذا الى اخره. ان هذه الاقوال إذا كان الإمام إمام السنة وهو تحرى الحق خفي عليه الحق فقال قولا وافق في أحد من هؤلاء أن هذه الأقوال مغفورة مغفورة لا فرق. واليوم ومن أنت اليوم بتسلك لابن حجر كيف وبتسلك الحافظ العراقي كيف, ما بأي قاعدة أنت بتقول هذا الكلام؟ ما هذه القاعدة يا أخويا بارك الله فيك, هذه القاعدة. فهذه القاعدة قبل واليوم وإلى أن يرث الأرض من عليها. مش أخوك محمد يقول هذا كان في عصر التشريع؟ قلنا وفي عصر التشريع شرع الإعذار بالجهل, في عصر التشريع شرع الإعذار بالجهل ولا شيء يرفعه إلى قيام الساعة. يتحرى الحق والحمد لله وصل إليه, لكن خفيت عليه مفردة, خفيت عليه مفردتان. قال قولا يحسبه أنه الحق الذي يتدين الله عز وجل به, قال هذا القول ولم يتبلغ حق, فماذا يكون حكم مغفور له في رسالة طيبة احنا شرحناها يمكن مرتين ان لم يكن اكثر على الاقل مرتين, يعني رسالة رفع الملام عن الائمة الاعلام. خلي بالك رفع ملام عن ائمة اعلام ليس عن اهل ضلال, رفع الملام ما يكون عن اهل الضلال, رفع الملام يكون على الائمة الاعلام الشافعي ومالك وابو حنيفة واحمد وابن تيمية وهؤلاء الائمة اللي الواحد بيقع فيهم في زلة في خطأ في خطأين في ثلاثة أخطاء في كذا مهما كان القول في ذلك, فإنهم ماذا؟ فإنهم لهم قدرهم عند أهل السنة والجماعة مع تجنب هذا. ولهذا احنا ما قلنا لكم من أغراضنا في هذا نحن بنقدم لكم رسائل على كل معنى. لماذا ندرس الطحوية؟ معني تغنيها يغني عنها وسطية شيخ الإسلام خلاص. احنا عندنا يمكن الآن زدنا قربنا 800 كتاب في العقيدة, لسنا في حاجة إلى طحوية فيها إشكالية, لسنا في حاجة إلى كتاب فيه إشكالية, لكن نحن نقصد إلى ذلك قصدا. ما هو؟ أننا نبرهن عمليا أن هؤلاء العلماء الذين عندهم زلات وتجنب العلماء زلاتهم مع اعتبار قدرهم وتدريس كتبهم لابد أن نسير على هذا. لازم اربطك بالهدي العملي مو بالعلم فقط, الهدي العملي بنقول لك هذا. زي البعض يقول الشيخ مثلا هشام يقول دايما العلماء الكبار لا تسمعوا, الأمة نحن بنسمعه كيف؟ لأنك انت ما جمعت كلامنا في هذا. نقول الكبار صح دول الماء يا ابني, وقلنا لك فإن لم تجد ماء فتيممه, لكن شرط التيمم ايه؟ صعيدا طيبا. احنا قلنا لك هذا تكرارا مرارا, ان طالب علم العطريقة الاكابر طالب العلم اللي يمشي على هذا المنهج ولا ينحرف بقواعد المحدثة وبقواعد الجديدة ويذهب ذات المزمان. طبقنا لك هذا عمليا ايضا. الشيخ عبد السلام هذا برجس ممن يسير على طريقة العلماء. الشيخ عبد السلام ما هو بعلم كبير, ما هو من علماء الامة. الشيخ صالح آل الشيخ ما هو من علماء الامة الكبار. الشيخ صالح آل الشيخ طالب عند المشايخ. درسنا هذا عمليا, كم كتابا درسنا للبرجس, كم كتابا درسنا لصالح الشيخ. فيا بني بارك الله فيك هذه مسائل نطبقها عمليا وقوليا. فانت بتقول يعني دلوقتي ايه انت فرحان بالقاعدة فعايز تقول يعني دي معانا في الزمن ده برضه شيخ. انا اقول لك الى يوم القيامة الى يوم ان يرسل الله عز وجل ريحا طيبة فتقبض ارواح المؤمنين فعليهم تقوم الساعة. تمام. واحنا تخصص هذه المسائل زي ما قلت لك مسائل اللي هتفتح الكتاب وتقرأها لوحدك هذه سهلة عندك, انما احنا بنترك لي مساحة في هذا الكلام. يعني اخوك اسلام رجل طالب علم في الأول بيستعظم من حكاية الأشاعرة أن يكون محكي فيهم كفر، تمام، بعدين بعد كده بس هذا الكلام صحيح بس هذا الكلام غلط، حسب هتكسر شوية بشوية إن شاء الله. دلوقتي هيقول الكلام محكي فيه معاد، بس احنا بنقول بقى كيف الجمع في الكلام هذا، إذا ورد هذا ورد ذاك، فإحنا بنقول بيحمل ذاك على طوار، لسيما الطائفة هذه بالذات، هذه الطائفة زئبقية، ولهذا إن شاء الله بإذن الله سيكون لهذه الطائفة وقفة خاصة في دورة خاصة الأشعر بأطوارها ومراحلها والأحكام فيه، لأن دي طائفة زئبقية، طائفة زئبقية، يعني كل عصر كل إمام حاول يغرب بالطائفة ويشرق بها، مرة 7 مرة 13 مرة 20 صفة، فطائفة زئبقية. ايوه
الملام ايضا على من نقم بالسنة، الملام عن نقم بالسنة في هذا العصر
صح،
ولا تصرع في تبديعي ولا تكديري،
ولا ايه
تصرع في تكديري او تبديعي،
صح صح، من قام بالسنة ونشره ابن باز الالباني، ابن عثيمين، مقبل، طلع ايه، بس لسه حاجة في راسك بقى، القاعدة ثابتة، بس هو مين بقى اللي تقصده؟ طلع دي عشان ننظف، يلا طلع بقى ده، القاعدة ماشي، انت تاخد القاعدة وتروح الشرقية عزاز هتطبقها بقى على كم واحد لغاية مصر الشرقية، انت هتعدى على المنصور وفاه النقيب وترجع تعدي تاني على مش فاهمين ومين ومين ومين، القاعدة بقى تطبيقها ايه، ما تنظف بالمرة وتقولي زي مين وخلاص عشان اديك الحكم فيه، يبقى القاعدة صح، القاعدة صحيح، تمام تمام. وخلي بالك ما هو مش احنا سئلنا مئات المرات لماذا لا تعاملوا مشايخ الثورات بمعاذ ابن حجر، بنقول ايه، بنقول ابن حجر له حكم خاص، يبقى كلام باطل، بنقول بقاعدة ابن حجر، انت اثبت قاعدة ابن حجر عند شيخك يأخذ حكمه، لكنك قست مع الفارغ. ايه القاعدة؟ امام عالم بينصر سنة وكذا خافي علي الحق لم يسمع به، هات بقى هنا بقى بينصر سنة، هيقول انا بينصر سنة في نظري بينصر سنة، تمام تمام، سمع اجماعات، سمع كتب، قيل له اقرأ كتابك، يعارض مداخله، يبقى هنا اختلف الوصف اللي به يلحق الفرع بالاصل، يبقى عندنا هنا رفع الملام على الأئمة، الأعلام ما يقصدش شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام وبعدين ما وضعش لك ما وضع لك إلا غلافا وفقط، لا ده افتح الكتاب بقى، ايه أسباب رفع الملام، الغلاف رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا الحكم وإليك التفصيل، ايه أسباب رفع الملام، واحد لم يبلغه الحديث، اثنان بلغه ولم يثبت عنده، ثلاثة بلغ وثبت ولكن حمله على تأويل بموجب نصوص أخرى، أربعة ثلاث أسباب فردهم إلى عشرة، فردهم إلى أكثر من عشرة، يبقى الأسباب، يبقى رفع الملام عن أئمة الأعلام بأسباب، انتبهت يا عزازي، يبقى الآن أنت عايز تجعل شيخك إماما وترفع عنه الملام كالأئمة، يلا لم يبلغه النص، بلغ، بلغك ولم يثبت، ده في البخاري ومسلم، بلغك وثبت ولكن تأولت، ده إجماع. شوف يبدأ أنا خلي بقى أنا من نوع المشاكس جدا وحب المشاكسة وحب أنا بس في أكثر منكم خلاص، يلا بلغه ولا ما بلغ، بلغ، بلغ وثبت ولا بلغ ونفى في الصحيحين، طيب بلغ وثبت ولكن تأول، إجماع، يبقى خلاص يا اما تكون مع عليه ما لا اعلام في منهجهم لا يجمع عليه، ولا اما انت يحذر منك على مر الايام والازمان، عجزوا ان ياتوا بهذا نص، ما بلغه نص، ما ثبت عنده فهم يعتبر، ما فيش، ومش انت جبت كتب السنه اللي عندك ومهدي جاب كتب السنه اللي عنده وانتوا كلكم لما قامت الثورة عملتوا ايه؟ مش مسكتوا كتبكم؟ ولا بتقولوا هشام البيه قال؟ اللي مسك مسلم على المنبر، واللي مسك صلاح احمد في عزبته وقريته ومشيت، ولغاية الوقت الى الان تمشون بالكتب صح؟ انت بتقول انت هناك ما تتناقش زي المسألة بتقول قال شيخنا؟ ابدا. قال شيخك ايه؟ قال شيخك ايه؟ انت بتقول قال بتقول اختر كتابا، ومع ذلك لم يرجعوا الى الان، لا حسن قال الكتاب ولا حوين قال الكتاب ولا كذا. يبقى كيف نلحق هؤلاء الذين قامت حجج ودعوا الى الحجج الحقيقيه وهي اجماعات اهل السنه والجماعه؟ اذا كان البخاري بيقول لقيت اكثر من 1000 شيخ، ما احنا ودنا ندخل في الالاف دي بقى، يعني البخاري لقي اكثر من 1000 شيخ، احنا لقينا اكثر من 1000 كتاب. البخاري اخذ مشافاه واحنا اخذنا بواسطه البخاري، عندنا اكثر من 1000 كتاب. فهاتوا كتابا واحدا من الالف سواء في مساله الخروج او في مساله العزل. يبقى اذا القاعده صحيحه، لكن بماذا؟ الائمه الاعلام دعوا للسنه بالاسباب هذه. ها ها اقول لك بقى السر. ولهذا سقط ابن تيمية عند الحدادية بهذا، الحدادية أخرج ابن تيمية من السنة. ليه؟ لما قال رفع الإمام عن أئمة الإعلام، لأن ليس عندهم شيء اسمه إن قال بدعة أو قال قولا مخالفا للسنة، ليس عندهم أنه قد لا يكون بلغ، قد يكون بلغ ولم يثبت، ما عندهمش هذه العظاة، لأنهم لا يجمعون بين بدعة وبين سني. سني يقع في بدعة ده مستحيل عندهم، سني وقع بدعة يصبح مبتدعا. فلا يتصورون أن يكون عند هذا السني السلفي يكون عنده بدعة، لا تصورون هذا. عرفت يا أخي عزازي؟ يبقى إذن الاستدلال، ولهذا من أقوى شبهات الحزبيين الاستدلال بابن حجر ونووي وهؤلاء، بل وصلوا أعلى من ذلك إلى الاستدلال بالحسين وابن الزبير وسعيد بن جبير، تبدع مشايخنا بدع هؤلاء. كان الرد عليهم بأن الوصف الذي لم يبدع به هؤلاء ليس موجودا عندكم، والقياس الصحيح الحق فرع 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 بأصل في الحكم لعلم لا تجمعهما، لوصف يجمعهما، ده القياس الصحيح. إنما هتقيس اللبن على الخمر أو الخمر على اللبن ده قياس فاسد. فالإسقاط هو هذا المهم. نعم.
فاتوى الشيخ ابن باز شيخنا.
نعم. اقرأ اقرأ من دون الميكروفون. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الدرر السنية: وهذه الطائفة التي تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري وصفوا رب العالمين بصفات المعدوم والجماد، فلقد أعظموا الفرية على الله، وخالفوا أهل الحق من السلف والأئمة وأتباعهم، وخالفوا من ينتسبون إليه. فإن أبا الحسن الأشعري صرح في كتاب الإبانة والمقالات بإثبات الصفات، فهذه الطائفة المنحرفة عن الحق قد تجردت شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله، فجحدوا توحيد الله في الإلهية، وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله، فجوزوا أن يعبد غيره من دونه، وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل. فالأئمة من أهل السنة وأتباعهم لهم المصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة، كشفوا فيها كل شبهة لهم، وبينوا فيها الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وما عليه سلف الأمة وأئمتها، من كلام إمام من كل إمام راوية رواية ودراية، من كل إمام رواية ودراية.
تمام. الطائفة الكافرة. أيوة إبراهيم. ايوه
في نفس القرن. فاتوا الشيخ ابن باز الشيخ.
تمام.
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا؟ وهل نحكم عليهم من المذهب أم كفار؟ وهل نحكم عليهم من المذهب أم كفار؟ فأجاب: الأشاعرة من أهل السنة في غالب الأمور، ولكنهم ليسوا منهم في تأويل الصفات، وليسوا بكفار، بل فيهم الأئمة والعلماء والأخيار، ولكنهم غلطوا في تأويل بعض الصفات، فهم خالفوا أهل السنة في مسائل منها تأويل غالب الصفات، وقد أخطأوا في تأويلها، والتي عليه أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه. وقال: أما المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم، وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف، ولا يلزم من ذم مذهب الخلف والتحذير منه القول بتكفيرهم، فإن التكفير له حكم آخر يبنى على معرفة قول الشخص وما لديه من الباطل.
هو المعين، يعني هذا المعين، هذا معين معناه نحن
شيخنا بيتكلم عن المذهب. يا شيخنا
المذهب
على المذهب، على الطائفة، على الأشاعرة.
الطائفة اللي هي بقى
الأشاعرة
اللي هم أنهم الأوائل.
شيخنا شيخنا الأشاعرة ابن باز في عصرنا.
شوف شوف هذا ومن المتأخرين. هي قال ثم قال
سيبنا نقرأ، الله يبارك لك، أنا مع الشيخ.
نعم.
قال: فلا يجوز أن يقال إنه يلزم من ذم
لا قبل يسلم. وأما المتأولة والمحرفة،
أما المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم، وهو مذهب أهل التأويل والتحريف والتكلف،
اللي هو إيه؟ مذهب الأشعار المتأخرين.
تمام. ولا يلزم من ذم مذهب الخلف والتحذير منه القول بتكفيرهم.
صح، أكمل التكفير بتكفيرهم أعيانا يعني.
فإن التكفير له حكم آخر.
صح،
يبنى على معرفة قول الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته للحق.
تمام. اللي هو إيه؟ المعين يعني. المعين المعين تكفيره أعد يا إسلام العبارة الأخيرة، فإنه ليس من لازم هذا تكفيره.
يتكلم أما
إذا التكفير لازم هذا تكفيره. تمام. إذا التكفير مبناه على معرفة قول الشخص وكذا. تمام. يعني لا يلزم تكفير أعيانهم، إذ تكفير المعين يلزم معرفة قول الشخص وإتوافر
الشروط. إنما الجماعة ما كفرها، الطائفة ما كفرها.
لا هو لا كفر ولا نفى، لانه
تكفير الاعيان ما في اشكال فيها شيخ.
لا ولا ولا
اما المذهب الثاني فهو مذهب الخلف المذموم،
المذموم
اللي هو
المذهب المذموم هذا حكم قال هؤلاء كفارا
وليسوا كفارا، حكى عدم كفرهم.
فهو
مذهب اهل التاويل والتحريف والتكلف.
تمام.
ولا يلزم من مذم مذهب الخلف والتحذير ومن والتحذير من القول بتكفيرهم.
تكفير مين؟ تكفير اعيان. اكمل بعد تكفيرهم. تعليل بقى اهو.
فإن التكفير له حكم آخر.
تمام.
يبنى على معرفة قول الشخص وما لديه من الباطل ومدى مخالفته للحق.
تمام.
فلا يجوز أن يقال إنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو الإنكار على الأشاعرة وما وقع فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها القول بتكفيرهم.
صح.
وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك.
تمام.
وبطلان ما ذهب إليه الخلف من التأويل، وبيان أن الصواب ومذهب السلف الصالح وهم أهل السنة والجماعة في إمرار آيات الصفات وأحاديثها.
تمام.
وإثبات ما دلت عليه الأسماء دلت عليه من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل
إلى آخر ما ذكر في مذهب.
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة ما حكم من مات على
لا انت خلصت فتوى ابن باز الان
دي ابن باز خلص.
تمام تمام. يبقى هنا ايه احنا لها ننسب لابن باز عن التكفير ونسب التكفير كطائف، انما الكلام في المعين، والكلام في المعين هنا
هو يذكر الطائفه. يا شيخنا في الكلام الثاني يا شيخنا ما يكفر الطائفه
يا ابن الحلال، هو ذكر الطائفه. صح، انت مصيب، ذكر الطائفه. الطائفه ذكرها بايه؟ لا بتكفير ولا بعدم. قال واما
لا نقص يا شيخنا على عدم التكفير.
يا ابن انتظر بس يا اسلام، لما ذكر الطائفة قال والطائفة الثانية هي المتأولة والمحرفة وكذا 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 خيبة دفاع الزم، ولا يلزم من ذمهم تكفيرهم. خلي بال تكفيرهم إز تكفير الشخص وكذا وكذا كذا مبنى على كذا، يعني إذن ولا يلزم منهم تكفيرهم العياني. ده احتمال. طب واحتمال انت بتقوله انه يكون تكفيرهم يعني تكفيرهم كطائفة. استن استن، هو الآن هنا عشان كده قلت لك لا، كلام الشيخ ليس بصريح لا في تكفير الطائفة ولا في عدم. تمام. صريح يبقى صريح عندي أنا، إن هو وضح إيه معنى التكفير ألا وهو تكفير المعين. تكفير عندك بقى في الطائفة لا.
الشيخ نقول لأن فلا يجوز أن يقال إنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو الإنكار على الأشاعرة، على الأشاعرة وما وقع فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها القول بتكفيرهم. يقول الأشاعرة
ونقطة ونقطة ومش الشيخ ولا كمل.
لا وإنما المقصود بيان مخالفتهم لأهل السنة في ذلك وبطلان ما ذهب إليه الخلف من التأويل وبيان وكمل الكلام.
لا الموضع الأول اللي هو التكفير هذا إذ الشخص
هذا إنه يلزم فلا يجوز أن يقال إنه يلزم من ذم مذهب الخلف أو الإنكار على الأشاعرة ما وقعوا فيه من تأويل الصفات وتحريفها إلا صفات قليلة استثنوها القول بتكفيرهم.
صح
أنا
تكفير الأعيان الموضع اللي قبله هو وضح له كلمة الشيخ ذكر كلمة تكفيرهم موضوعين حتى الموضوع بقى الأول تكفيره يلزم تكفيرهم إذ بعد تكفيره
فإن التكفير له حكم آخر
في إيه؟
يبنى على معرفة قول الشخص وما لديه من الباطل
يبنى على معرفة قول الشخص والمعين اللي هو المعين. فأنا تنزلا معاك أقول إن هو ليس بصريح وهرجع تنزلا معاك إنه صريح فمحتمل إن الشيخ يقصد هذا ويقصد هذا أدا واحد. تبي اثنين هنفترض إن الشيخ قصد ماذا؟ عدم تكفير هؤلاء الأشاعرة كنوع اللي هو أنت تريد أن تقوله. كلام الشيخ ينفي حكاية تكفيرهم عن الأئمة؟ لا ما ينفي كلام الأئمة ثبت عندنا ثبت عندنا من كتب السنة ودونها خلاص يبقى الحكاية التكفير واردة. كون الشيخ ابن باز هينفيها زي على مذهبك أو لا ينفيها على مذهبي ولا أجزم به عن الصريح يحتاج إلى موضع آخر لكن هو ليس بصريح لا ينفي الحكاية. احنا نريد أن نثبت شيئا واحدا يا إسلام ألا وهو ماذا؟ هل حكي تكفير الأشاعرة عن العلماء؟ الجواب حكي بس ونغلق على كده. انت هترجح غيرك مش هيرجح. طيب ازاي نجمع بين حكاية التكفير وبين حكاية عدم التكفير؟ نقول ايه؟ نقول اللي احنا بنعتقده ان التكفير وعدمه هيبقى مبنى على مراحل مبنى على اقوال الاشاعرة منذ ان كان ابو الحسن الى اليوم. فاللي هيكفر بيكفر على اقوالهم اللي صاروا عليها من أقوال كفري اللي زي خلق القرآن اللي احنا نختلفش فيها واللي هي القول بنفي الاستواء وأنه استيلاء هذا كله ما قلب الأشعار وإن اللي حكى وعدم الكفر هيكون على أقوال الأشعار من المتقدمين اللي هو كان في إثبات الصفات وكان في إثبات الاستواء وكان في إلى آخر. يبقى ده الجامع. يبقى اللي يعنينا أنت ما تستطيعش الآن تنفي حكاية القول دي ثابت وإحنا سمعناه تمام ليه؟ ده منقول عن الأئمة اللي احنا سمعناهم ونقلوا عن مئات كذا والشيخ عبد الرحمن بن حسن والشيخ والهروي ده منقول لا إشكال فيها. إشكال دي يا إسلام نقل التكفير تكفير الأشعار في إشكال؟
شيخنا عندي في إجماع لشيخ الإسلام بينقل عدم التكفير.
طيب خليك من الإجماع أنت هترجح لكن في إشكال في نقل التكفير؟
قلنا هذه الأقوال غير معتبرة
برضو غير معتبرة يا إسلام باب تاني. لا استنى بس الإجماع الغير معتبرة خلاها بابتين الاعتبار وعدمه مسألة ترجيح. احنا في الأول الإجماعات دي منقولة أقصد القول بتكفير منقول
موجود.
منقول قول في الميكروفون عشان الناس
موجود يا شيخ
موجود منقول وموجود صح. نأتي بقى المسألة ايه مسألة اعتبر هذا ولا لا اعتبر هل بنى على الإجماع تمام ثابت ولا لا. طيب هينبني على ماذا؟ في اصلا تعارض بين هذا المنقول وبين هذا المنقول ولا لا؟ الثلاثه اجماع خارج المساله نتفق عليه وهو كفر القول بخلق القران كفر القول بنفي العلو. يبقى بالتالي لما طائفه تقول هذا يبقى طائفه قالت الكفر اهي يبقى كفر نوعا لكن عينا لا. يعني لو لم يرد كلام عن الأئمة خالص مطلقا في حكم الشيعة كفر أو لا ولكن ثبت لدينا جميعا أن قولهم هو كفر خلق بخلق القرآن وأن قولهم نفي العلو لله عز وجل وهذا القول أجمع السلف على كفر. إذن الطائفة إذن الشخص اللي يقول الكفر يبقى كافر نوعا لكن حكم الإسقاط على المعين هذا له باب آخر وإذا ثابت عندنا من أكلام أشعرة يبقى أولى بقى نحن نقول إن القول بحكاية الكفر بأشعرة نقل بناء على الأقوال دي والقول الثاني إن ثبت يبقى منقول على أصل المذهب، يبقى هذا أفضل من أن أقول إيه إن القول ده محجوج بالأول بالإجماع واعتبر الإجماع الأول، لأن لو أنا محجوج أنا حجك بالأدلة المستقلة في كفر من قال بخلق القرآن، في كفر من قال بالعلو. يبقى هذا إذا نقول إيه بقى، نقول نخلص ده الخلاصة الأحسن، نقول إنه كفر الأشعرة محكي عن أهل العلم وكذا، وهذا محمود زي ما نفس كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن لو انتبهت إليه ذكر مفردات المذهب وبناء عليه هذه الطائفة الكافرة.
شيخنا هو ذكر الشيخ مفردات المذهب من الصوفية، يعني ذكرت
يا رجل يا إسلام إلا. أنت فين عقلك حبيبي؟ من جملة يا ابني، من جملة مش بكامسو، من جملة، لكن تكلم على تعطيل الصفات وتكلم عن بالقول بخلق القرآن وتكلم عن هذا، دي من جملة. يبقى إذن نقول القول محكي في هذا، وحكاية القول هذا قول منضبط 100%، لأن القول لو لم يكن عندهم إلا قول واحد فقط لكانوا جهمية يقولون بخلق القرآن زي الجهمية الذين كفرهم السلف. لكن هنحمل بقى نقول إيه، نحمل كلام من لم يكفرهم عليه الأوائل. ده بالنسبة لهذا الأمر. نأتي بقى بالنسبة لكلام الشيخ ابن باز رحمه الله في أول فتوى.
في فتوى الشيخ ابن باز
لا في الأولى، أنت موافق عليه في السياق هذا اللي هو كلام الشيخ بقى في الفتوى نفسها في الأشعرة، هم من أهل السنة فيما وفقوا أهل السنة وكذا، وفقوا أهل السنة في أشياء وخالفوا أشياء، وفيهم الأئمة وفيهم كذا كذا.
لا لا لا.
نعم إحنا ما نوافق الشيخ عليه.
نعم.
نحن نوافق الشيخ عليه في هذا، ولكن احنا نقول ايه فحوى كلام الشيخ صح له ايه، يعني ان هم الاشياء لهم اقوال وافقوا اهل السنة فيه، لكن هذا لا يجعلنا نحكم على الطائفة بان وافقوا مثلا اهل السنة فيما وافقوا عليه اهل السنة او كذا، ده لا يجعلنا نقول هذا. يبقى اذا احنا عرفنا الان انه الكفر كفر الأشاعرة قول منقول عند العلماء، ما وجهه؟ وجهه الأقوال الكفري بس. طيب ما تعليل ما ورد عن كفر؟ محمول على عدم وجود هذه الأقوال، وبهذا تكون المسألة. وده هذا شيء، والحكم على الأعيان شيء آخر، حتى الجهمية الأوائل، حتى المعتزلة، كل هؤلاء المحكي يحكم على أقوالهم بشيء آخر بأعيانهم بتوافر شروط الدفاع الايه الموانع.
في فتوى شيخنا اللجنة الدائمة موقع على الشيخ ابن باز.
خلاص ما هي في نفس الباب، هات عشان
نلحظ. هل طيب. يعني يؤكد منها كلام الشيخ ابن باز انه يقصد الطائفة؟ يقول جاء في فتوى اللجنة الدائمة 3/220، ما حكم من مات على التوحيد الأشعري قبل بلوغ توحيد الأسماء والصفات إليه ولم يسمعه من أحد ولا فهمه، وقد أقر بتوحيد الربوبية والإلهية ولم ينبهه عليه أحد فينكره، هل له عذر أم لا؟ فأجابت أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الأشاعرة ليسوا كفارا وإنما أخطأوا في تأويل بعض الصفات.
صح،
هذا
الأشاعرة ليسوا كفارا لهم أول بعض الصفات. إذن مناط عدم التكفير إيه؟ بس أول بعض الصفات، لكن ليسوا كفارا لأنهم قالوا به، ليسوا كفارا لأنهم قالوا بخلق القرآن، لا مش هيقولوا ابدا. لا
مش هذا الموطن.
تمام الموطن. يبقى اذا ليسوا كفار لهم اول بعض الصفات، اذا لهم هذا التاويل، انما القول بخلق القران، انما القول بنفي العلو، انما القول بهذا، وكما نحن سمعنا الان نقل هذا عن الائمه ونقل هذا عن العلماء، يبقى لا اقل من ان نقول كفر الاشاعره محكي عن العلماء. طيب ما وجه ما ذكرنا؟ طب وجه ما نقل عدم التكفير في هذا؟ كل اللي بينقل عدم التكفير بناء على ما عندهم من أشياء ليست مكفرة، سواء في مذهبهم الأول أو كذا. نعم، نكمل إن شاء الله بعد العصر إن شاء الله.